بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين،
آمين.
قال العلامة النحوي أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الأندلسي رحمه الله تعالى في ألفيته المسماه بالخلاصة في النحو،
نعم،
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مفيض النعم ومبيد النقم، ما مضى ويحضر في الدهور والأمم، والصلاة والسلام على محمد المجتبى رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا شرح لألفية بن مالك رحمه الله. قال في مقدمته، قال مبتدئا: قال محمد هو ابن مالك. ذكر اسم نفسه، أو ذكر اسمه في أول كتابه لما في هذا من التحفيز للواقف على هذا الاسم إلى هذا الكتاب، لأنه أي الواقف على هذا الكتاب أو السابع لهذا الكلام من أول الكتاب، يعرف المؤلف، وهذا يحفزه إلى الكتاب. ولذلك يقول علماؤنا إن التأليف الذي لا يعرف مؤلفه عدم العناية أو الاستفادة منه، وإن كان أحيانا قد تستفيد من الكتاب أو تجد الكتاب قويا ولو لم يذكر مؤلفه، فتعرف أن هذا المؤلف جيد فتستفيد منه، لكن هذا يكون لقلة من المؤلفين. فلذلك بدأ ابن مالك كتابه بذكر اسمه، فقال: قال محمد هو ابن مالك. ابن مالك على هذا يأتي نعتا أو عطف بيان لمحمد، محمد ابن مالك، يصلح أن يكون كذلك، لأن ابن مالك أشبه علما بالغلبة على محمد مؤلف الخلاصة، هو علم بالغلبة لأنه مضاف، كما قال نفس ابن مالك في الكتاب كما سيأتي: وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألكل عقبة، ومن ذلك ابن عباس ابن عمر وما أشبه ذلك. إذن فعلى هذا لما ذكر اسم نفسه وقال، لما ذكر قوله محمد أتبعه بقوله ابن مالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتبعه بذكر ابن مالك ليوضحه أكثر. أحمد ربي الله خير مالك. قال محمد، ما الذي قال محمد؟ أحمد ربي الله خير مالك. فجملة أحمد ربي الله خير مالك هذه الجملة محلها النصب على أنه مفعول به لقال، وقال يحكى ما يقع عليه من جملة يحكى كما هي قبل إدخال قال عليه، إلا أن قال ينصب هذه الجملة. فقال مقوله جملة يكون في محل نصب، ولا تجد القول داخلا على مفرد وهو مفعول به للقول، ولو وجدت مفردا وقع مفعولا به لقال، فهذا المفرد من قبيل الجملة أو الجمل. وكيف ذلك؟ يتبين ذلك بمثال. يقول بعضهم وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها. قد قلتها، شوف قال دخل على مفرد والضمير، هذا الضمير مفعول به لقال وليس جملة، لكن هذا الضمير في معنى الجملة، لأنه قال، لأنه تقدم مرجعه وقصيدة، وقصيدة، والقصيدة ليس مفردا واحد بل هو جمل. فلما كان مرجع الضمير من قوله قد قلتها، ها هذا مرجعه جملة أي قصيدة، أمكن أن يكون مدخول القول مفردا لأنه في معنى الجملة. رأيت؟ إذن فهنا قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله. أحمد فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع لتجرد من نواصل الجوازم، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا أحمد ربي. ربي مفعول به، على كل ربي مفعول به منصوب، ولام نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها، كسرة مناسبة ياء المتكلم، وياء المتكلم ضمير مبني للسكون في محل جر مضاف إليه. الله ربي الله، الله أعربه بدلا
من ربي،
من ربي. الله رب أحمد ربي الله خير مالك. خير مالك يعرب صفة أو حالا، ولعل هذا أجود، لأنه إذا كان، إذا قلنا صفة، الصفة لا بد من اتباعه للموصوف في التعريف، هو لم يعرف. إذن خير مالك حال كونه جل جلاله خير مالك، إذن فهو حال، والعامل في هذا الحال هو أحمد. نعم.
مصليا على الرسول المصطفى،
مصليا على الرسول المصطفى، مصليا هذا حال، وقوله أحمد رب الله جملة حالية، ومصليا مفرد حال، مصليا على
الرسول المصطفى،
على الرسول المصطفى، على الرسول أي المرسل، المصطفى معنى المجتبى، على الرسول جر مجرور، والمصطفى نعت للرسول، نعت تابع له في جره، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. نعم.
وآله المستكملين،
وآله آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وآله، الآل للرسول آلان، آل من القرابة وهو آل النسب، وآل من الإيمان وهو السبب، وقرابة الإيمان قد يدخل فيه، قد تدخل فيه قرابة النسب، فيجتمع في آل الرسول الذين بينه وبينهم نسب وهم مؤمنون فتجد فيهم ميزتين. هو قريب نسب من الرسول، وهو من آل رسول من جهة الإيمان. وقد تجد آلا هم يقولون إلى الرسول من آل الرسول إيمانا إيمانا، وهم من ليس بينهم وبين الرسول قرابة نسب، لكن بينهم قرابة سبب الإيمان. وقرابة السبب هذا الإيمان أقوى من قرابة النسب. ها افهموا كذا، قرابة السبب الإيمان أقوى. ولذلك قد تجد في من قرابة النسب للرسول من ليس مؤمنا، ها من ليس مؤمنا. فعلى هذا تجد مسلما ليس بينه وبين الرسول قرابة النسب، لكنه يكون أفضل من ذلك الذي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة النسب، يكون أحسن منه لأنه كافر. رأيت كأبي جهل مثلا مثال، فتجد مثلا سلمان الفارسي أحسن منه، لكن سبحان الله إذا اجتمعت القرابتان فلا شك أن جامع القرابتين أعلى، هم آل البيت آل الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود ميزتين فيهم. هذا هو الآل وآله. قال المستكملين، المستكملين أي المستجمعين أو الجامعين الشرفاء الرفعة والمكرمة أو المكرمات بالأعمال الصالحة. الشرف هنا هو شرف الإيمان والعمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا شرف أي علو، معناه في اللغة العلو، لأن الشرف في اللغة يطلق على الجبل أو المكان المرتفع، الجبل يطلق عليه، يطلق على الجبل المرتفع لغة الشرف، يقال شرف. يبدي وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويغمد، سيف على شرف مكان عال جبل يسل ويغمد. وآله المستكملين الشرف.
وأستعين الله في ألفية،
وأستعين الله أي أطلب العون من الله، أطلب العون من الله في ألفية أي في تأليف ألفية. ولعل هذا كما يقال من باب الاختصار على حذف مضاف، أي وأستعين الله في تأليف ألفية، فقال في ألفية. ومثل هذا الاختصار يكثر في النظم كثيرا، لا سيما مثل هذه الأنظام العلمية، فالناظم يرى أن الاختصار يكون أجود حتى ينظم، لكن مع وضوح المعنى يحذف ويختصر. وأستعين الله في ألفية، سميت ألفية أي سميت هذه المنظومة ألفية لأن عدد أبياتها بلغت ألف بيت، بلغت ألف بيت، فقيل ألفية نسبة إلى نسبة إلى ألف، ألفية. وهذا من أسماء هذه الخلاصة، ويسمى من أسماء هذا الكتاب الذي وضعه ابن مالك هنا، الذي وضعه ابن مالك، وقد يسمونه بالخلاصة، وهذا ورد في آخر الألفية. رأيت حواء من الكافية الخلاصة كما اقتضى، أو حوت من الكافية الخلاصة أي الألفية كما اقتضت رضا بلا خصاصة. حوت من الكافية الخلاصة، الخلاصة، فاسم هذه الألفية أيضا الخلاصة. على هذا ألفية مقاصد، قال مقاصد النحو
بها محوية،
بها محوية يصف الألفية. وأستعين الله في ألفية، ما صفة هذه الألفية؟ مقاصد النحو بها محوية. هذه الجملة اسمية من مبتدأ وخبر في محل جر نعت لألفية، لأن ألفية مجرور والجمل بعد النكرات الصفات. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو، مقاصد مبتدأ ومضاف والنحو مضاف إليه، محوية هذا هو الخبر مجموعة بها بهذه الألفية. إذن فهذه الجملة نعت. ثم قال تقرب الأفضل تقرب الأقصى بلفظ موجز. هذه الجملة أيضا نعت لألفية، تقرب الأقصى
بلفظ موجز،
أي تقرب أي تدني الأقصى أي الأبعد من المعاني والقواعد، تدني ذلك الأقصى البعيد بلفظ
موجز،
حال كون الإدناء للمعنى البعيد بلفظ موجز أي مختصر. موجز المختصر، هذا المراد بالموجز. وقوله أيوة تقرب الأقصى بلفظ موجز بعد إعراب إعرابا مفصلا، تقرب فعل مضارع مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم، وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى الألفية. الأقصى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. بلفظ الباء حرف جر متعلق بتقرب، ولفظ مجرور بالباء، وموجز نعت بلفظ موجز
نعت البذل بوعد منجز،
وتبسط البذل الواو حرف عطف، وتبسط البذل الواو حرف عطف، ويصل أن يكون واوا للاستئناف. تبسط أي توسع، بسطه يبسطه بسطا أي وسعه ودحاه ونشره. هذا معنى الباء والسين والطاء في الاشتقاق الأكبر، بسط أي وسعه. وتبسط البذلة تبسط هذا في المضارع مرفوع لتجرده من النواصب الجوازم، وفاعل الضمير المستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى ألفية. البذلة أي العطاء بوعد منجز، حال كون هذا البسط للعطاء بوعد منجز أي وعد يعيدك به ويفي بهذا الوعد وينجزه وينفذه لك بوعد منجز. نعم.
وتقتضي رضا بغير
شيء. إذن فهذه الجملة في حكم الجملة التي قبلها في أنها نعتية، جملة نعتية أيضا لألفية، فالواو أشركت بينهما في هذا الحكم الذي هو النعتية، وهذا في علم المعاني. وتبسط البذل بوعد منجز. نعم.
وتقتضي رضا بغير سخط.
وتقتضي حرف عطف إن شئت، وهو كذلك. تقتضي أي توجب، إذن فهو في المضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى ألفية، أي توجب هذه الألفية، هذه الألفية تقتضي رضا أي ارتضاء وانشراح وإقبال، رضا بهذه الألفية، هذه الألفية تقتضي رضاك بها، ترتضيها رضا، حال كون اقتضائه لك الرضا بغير سخط. أنت لا تسخط عندما يرضيك به، لا تجد سخطا. وهذا على كل حال نعت أو هذا يقال إنه حال مؤكدة بغير سخط، مثل هذا يقال له حال مؤكدة، لأن شبه الجملة مثل هذا يكون حالا رأيت بغير سخط لكن مؤكدة. نعم.
فائقة ألفية ابن معطي.
فائقة ألفية ابن معطي، جاء بقول فائقة، وفائقة حال من ألفية اللي تقدم، وإنما جاز واستقام وقوي هنا عند ابن مالك لأن ألفية اللي تقدم نكرة، والنكرة لا يكون صاحب حال إلا بمسوغ، وقد وجد التسويغ هنا لكونه قد وصف هذه الألفية بأوصاف، هذه الأوصاف أخرجت ألفية من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف، فأمكن مجيء الحال من ألفية وهي مخصصة بهذه الصفات المتقدم ذكرها. فائقة أي حال كون ألفية هذه فائقة، ألفية ابن معطي فائقة، يعني معنى الفوق هو التجاوز أو الاعتلاء بالتجاوز على الشيء إلى أعلاه في شيء، في حكم، في وصف، في عمل، فيقال فاقه. فاقه في إيش؟ فاقه في العلم، فاقه في المال، فاقه في كذا، فاقه في كذا مثلا. إذن فألفية ابن مالك يقول إنها فاقت، أي على وسبقت، وسبقت ألفية ابن معطي في العلم، في علم النحو. هذا معنى فائقة ألفية ابن معطي. ابن معطي هو عبد الواحد ابن عبد المؤمن الزواوي الحنفي، كانت له ألفية مشهورة متداولة، ولما ظهر ألفية ابن مالك، ظهرت ألفية ابن مالك لما في هذه الألفية لابن مالك من القوة وحسن النسج والجمع لهذه بعض القواعد أو لمقاصد القواعد، لمقاصد النحوي، لما كان تلك المقاصد مجموعة فيه جمعا جيدا، ففاقت ألفية ابن مالك ألفية ابن معطي لأجل هذا. وهذا واقع، ليس لأن ابن مالك نفسه يقوله يمده أمله، لا، بل هو الواقع، لأن ابن مالك كان من العلماء الجيدين من جهة سلامة الصدر وحسن الخلق، فهذا هو هذا يعتبر منهم. والعلماء تجد في السيرة ما يدل على ما عنده من أخلاق مثل هذه الأخلاق النفسية، لكن كان ابن مالك طاهرا، هذا الذي يظهر من تأليفه ولإخلاصه بارك الله في كتبه. رأيت فائقة ألفية بن معطي، انظروا إلى إخلاص ابن مالك ماذا قال بعدما أشاد بعلو ألفيته على الألفية ابن معطي، قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. وهو بسبق، أي ابن معطي بسبق حائز تفضيلا، أي بسبقه لي في التأليف حائز تفضيلا. إذن له حائز، أي جامع حاول تفضيلا، أي التفضيل علي بالتقدم، حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، مستوجب أي يستوجب ويقتدي ويطلب ثنائي أن أثني عليه بالجميل، ثنائي الجميل أن أثني عليه ثناء جميلا وأذكره بما له، ولا أغض وأحط من شأن كتابي الذي ألفه، بل أثني عليه. وقد أصنع هذا ثناء منه عليه، رأيت. لكن مع كل هذا، هذا كونه يثني على ألفية بن معطي، هذا لا يدل على أن ما ذكره من كون ألفيته فائقة لألفية بن معطي ليس بصحيح، بل هو صحيح، رأيت. كما يقول بعضهم: والطل قد يبدو أمام الوبل، والفضل للوابل لا للطل. الطل المطر الخفيف يأتي، قد يبدو أمام الوبل. إذن فألفية بن معطي طل، ينزل شيئا فشيئا
أمام الوبل،
أيوة. والطل قد يبدو أمام الوبل، والفضل، شوف، للوابل لا للطل، من جهة كثرة العلم، من جهة الكثرة، رأيت. وكما قال القائل: فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعداء، شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. هذا يشيد بجانب ابن معطي، ذلك الفضل الذي أشار إليه ابن مالك أيضا، بسبق حائد
تفضيلا
مستوجب ثنائي الجميلة. لكن مع ذلك ابن مالك من جهة العلم في ألفيته تفوق ألفيته ألفية ابن معطي من جهة كثرة العلم، هذا. إذن فابن مالك ذكر الواقع في تأليفيهما، هذا هو الواقع. والآن الحكم إلى غيرهم، إلى غير ابن مالك وابن معطي من العلماء، والعلماء بعدهما أقر بما قاله ابن مالك، وأثار ابن مالك كثيرة في العربية، رأيت. نعم.
قال: والله يقضي بهبات وافرة.
الآن يدعو، يقول: والله يقضي، أي يحكم ويعطي، يحكم بهبات، أي بعطايا. ويقصد بهبات هنا، وهي العطايا، يقصد بها الدرجات والثواب، كما سيأتي في آخر البيت أو في الأخير. والله يقضي بهبات وافرة لي وله، أي ولابن معطي،
في
درجات الآخرة. هذه الغاية والنهاية. إذا كان اللسان في هذه الغاية والنهاية مرتفعا، انتهى. في درجات الآخرة، أي في درجات الآخرة، درجات الآخرة في الثواب. هذه الدرجات في الحقيقة درجات يكون الإنسان فيها بسبب عمله الصالح، العمل الصالح هي التي منها تأتي الدرجات، أو يضع الله الدرجات. ولذلك تجد الجنة مثلا، تجد كما هو ثابت في الأحاديث، تجد بعض القصور في الجنة يكون لعامل كذا وكذا في الدنيا وما أشبه ذلك، هذه كلها من الدرجات، رأيت. فسأل ابن مالك لابن معطي الثواب أو الدرجات لهما في يوم القيامة. نعم.
صلى الله عليكم ونفع الله بكم،
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. وبعضهم يقول في هذا البيت: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. بعضهم يقول: والله لو قال ابن مالك، هذا كلام بعضهم، يقول: لو قال ابن مالك والله يقضي بهبات وافرة، بهبات جمة لي وله ولجميع الأمة، لكان أعم جاء به عاما. بعضهم يقول كذا،
حتى يشمل الأمة.
أيوة، حتى يشمل الأمة، أيوة، هذا فوق. لكن لا بس، ابن مالك يقول رحمه الله
شيخنا، يقول: ولذا أصلح بعضهم البيت إلى: والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة.
نعم، هو هذا. نعم، رحمهم الله جميعا.
السلام عليكم شيخنا،
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. نكتفي بهذا
ان شاء الله شيخ.
طب بيتا ايوه
سبعة اليوم.
طيب
هنا وتقضي رضا المخيط قلتم حفظكم الله بغير سخطي، هنا حال
ايوه شبه جمله حال، وتقتضي هذه الألفية رضا بغير سخط. نعم هو في الحقيقة هو حال، لكن أحسنت في السؤال. إذا قلنا حال، حال من صاحب الحال؟
رضا.
لا لا، على هذا تقتضي هي
ألفية.
أيوة وهذا وجه. أو نقول بغير سخط هذا النعت لرضا. هذا وجه في الحقيقة جيد أو معنى جيد، تقتضي رضا. هذا رضا هذا إيش؟ بغير سخط، لأن شبه الجملة كالجملة تكون صفة بعد النكرة، تكون صفة بعد النكرة. هذا وجه آخر، لعل هذا أقرب، لأنه تقتضي رضا. ما صفة هذا الرضا؟ بغير سخط. وعندئذ تكون صفة كاشفة.
نعم.
ها؟ تكون صفة كاشفة على هذا. وإذا فهذا الإعراب الأخير أجود في الحقيقة وأحسن. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.